بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يحقق توحيدنا وإخلاصنا لله جل وعلا. نواصل مذاكرتنا في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين، ووصلنا عند الحديث الرابع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه التحذير من الشرك والخوف منه. والشرك هو الذنب الذي لا يغفر، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تخيل هذا المشرك يكون خالدا مخلدا في نار جهنم إلى أبد الآبدين، ليست سنوات معدودة ولا آلاف السنوات ولا ملايين السنوات، تخيل أبد الآبدين يتعذب في النار. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الأمر والله في غاية الخطورة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، شربة ماء لا يذوقها. والمشرك في نار جهنم يحجب عن الله جل وعلا. تخيل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يبقى في نفس هذا الكافر هذا الإنسان، يا ترى ما هي عظمة هذا الرب؟ لا شك عرف شيئا عظيما من عظمة الله لما رأى أهوال الآخرة والجزاء، ومع ذلك الله يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أعظم من عذاب النار، عذاب الحجاب والحرمان من النظر إلى الله جل جلاله، إلى وجهه الكريم سبحانه. تخيل، يعني يخطر في باله: أريد أن أرى هذا الإله، على الأقل أرى، ولو كنت أتعذب في النار، ولو كان يعذبني، لكن ما حقيقة هذا الإله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيتقطع قلبه حسرة مع العذاب الشديد الذي يذوقه في النار، والعياذ بالله. إذا كان الشرك بهذه الخطورة، علينا أن نحذر غاية الحذر من الشرك. وتأمل في حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن يدعو في دعائه يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ وهو الذي كسر الأصنام بيده وعزم على ذبح ولده تحقيقا لمحبة ربه جل وعلا، وصل إلى أعلى مراتب التوحيد والعبودية، ومع ذلك يخاف من الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا أمنية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الدعاء للميت، وعلمنا هذا الدعاء: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. قال: اللهم من أحييته منا
فأحيه على الإيمان، ومن توفي اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام على جبل الصفا يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. انظر في خوف الصحابة رضي الله عنهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الشرك. وهذا أيها الإخوة والأخوات لأنهم عرفوا عظمة الله جل وعلا، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، وفي الحديث الآخر الذي يبين السر في هذا الحديث قال: فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا يجعل الإنسان يخاف من الشرك ويحذر الشرك، ويدعو الله تعالى دائما أن يثبته على التوحيد والإسلام والسنة. ونسمع الآن من حولنا: فلان ارتد، فلان تنصر، فلان تهود، والعياذ بالله. والشرك يحبط العمل كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولماذا كان الشرك بهذه الخطورة؟ لماذا كان الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر؟ تأملوا الإخوة الأخوات، المخالفة في الشرك ليست كالمخالفة في غيره. المخالفة في المعاصي والكبائر تكون مخالفة عن شهوة، عن غفلة، عن هفوة من النفس، عن حب لشهوات الدنيا، اتباع للهوى. لكن الشرك لا يتعلق بمسألة معينة، وإنما الشرك فيه مناقضة للغاية التي خلق الخلق لأجلها، ولهذا كان ذنبا لا يغفر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والشرك مناقض لهذه الغاية تماما. ثم الشرك في الحقيقة شذوذ عن الكون كله، كل الكون يسبح الله ويعبد الله وحده، والشرك فيه شذوذ عن عبادة الله جل وعلا التي هي وظيفة الكون كله. الله تعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. أخرجه ابن جرير الطبري بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا تأمل في قول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والشرك كان ذنبا لا يغفر أيضا لأنه أقبح الظلم. كيف يسوى رب الأرباب بالمخلوق من تراب؟ كيف يسوى رب العالمين بالمخلوق المهين؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو سبب الفساد والخراب على وجه الأرض، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك مما يبعث الخوف في القلوب أن المسلم وإن سلم من الشرك الأكبر فلا يكاد يسلم من الشرك الأصغر. هذا الشرك الأصغر الذي يتسلل على القلوب بلا شعور، فيعظم خوف الموحد من الشرك الأكبر والأصغر، ويحيا قلبه بهذا الحديث، الحديث عن الشرك والخوف من الشرك. هذا من أعظم ما يحيي القلوب، لأنه يجعل المسلم على حذر دائم من أي تعلق بغير الله، كما أنك تحذر كل الحذر من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وصرف العبادة لغير الله، كذلك تحذر كل الحذر من الشرك الأصغر من ظاهره من خفيه، وتجاهد نفسك على تمام الإخلاص والتعلق بالله وحده جل جلاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشرك، وستأتي معنا أحاديث تتعلق بأنواع الشرك، ولكن هنا في هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا يشرك به شيئا، يعني لا شركا أكبر ولا أصغر، قال دخل الجنة. فهذا فضل عظيم لمن سلم من الشرك كله، دخل الجنة، فيدخل الجنة ابتداء. ونعم، من كانت عنده ذنوب ومعاصي فهذا أيضا تحت المشيئة كما عرفنا في الدرس الماضي. ثم قالوا: من لقيه يشرك به دخل النار. وإذا كان هذا الشرك الأكبر، هذا خالد مخلد في نار جهنم. ومن لقيه يشرك به، إذا كان هذا الشرك شركا أصغر، هو الحمد لله سلم من الشرك الأكبر لكنه وقع في الشرك الأصغر من الرياء، من تعلق القلب بالدنيا، من الحلف بغير الله، صور كثيرة. فالشرك الأصغر صاحبه أيضا تحت المشيئة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فكما عرفنا هذا في الشرك الأكبر، وإذا أشرك شركا أصغر فقد يدخل النار إن شاء الله تعالى، وقد لا يدخل النار، هذا كله بمشيئة الله. الصحيح في هذه المسألة كما تعرفون، بعض العلماء ذكر أن الشرك الأصغر لا يغفر، ويدخل في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا: الشرك الأكبر والأصغر. قال أن اللفظ مطلق، قال: لا يغفر أن يشرك به، فأدخلوا الشرك الأصغر هنا. فقالوا: معنى لا يغفر يعني لا يمكن أن يغفر مثل الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان، ويدخل في الموازنة. ولا شك أن سيئة الشرك عظيمة، فإذا رجحت السيئات بعد ذلك بعد الموازنة يدخل النار ولا يغفر. فبهذا يعني قال بعض العلماء، لكن الصحيح الإخوة الأخوات الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذه الآيات لا يدخل فيها الشرك الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في الشرك الأكبر، بدليل قول الله تعالى مثلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا ما يمكن أن يكون المراد به الشرك الأصغر، فقد حرم الله عليه الجنة، مأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهنا عملك يعني مفرد مضاف يدل على العموم، يعني كل أعمالك. والشرك الأصغر إنما يحبط العمل الذي دخل فيه على تفصيل، ما يحبط كل الأعمال. فهذه الآية أيضا المراد بها الشرك الأكبر، لئن أشركت يعني الشرك الأكبر ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك مما يدل على هذا أن الشرك الأصغر لا يحكم على صاحبه بالخروج من الإسلام وأنه كافر، فإذا هو أقرب إلى الكبائر من حيث الوعيد والعقاب، فيكون تحت المشيئة مثل صاحب الكبيرة، يكون تحت المشيئة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وأيضا أنبه هنا على تنبيه دقيق ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن من يدخل النار من عصاة الموحدين هذا إنما دخلها لما كان في قلبه من شيء من الشرك، والله أعلم. يعني سبحان الله، من رحمة الله تعالى مهما كان عند الإنسان من معاصي من ذنوب حتى من كبائر، لكنه إذا كان في الدنيا ما يتعلق قلبه بغير الله، لكن قد يتصور منه أن يقع في المعصية، يمكن تكون معصية عن غفلة، عن غلبة الشهوة، وما تعبد قلبه لهذه الشهوة، فيمكن أن تزل قدمه ومباشرة يرجع وهكذا، لكن ممكن أن تكون سيئات كثيرة، فممكن أن يغفر الله تعالى له إذا سلم من الشرك. لكن يقول من يدخل النار، يقول هؤلاء إنما دخلوها بسبب ما قام في قلوبهم من الشرك، ثم يغفر لهم، يطهرون بالنار. أقرأ كلامه في مجموع الفتاوى المجلد العاشر 261، يقول قال: فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها، لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار، بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار. أمل في دقة كلام ابن تيمية: بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار. يعني هذه الكبائر أو المعاصي التي فعلها يكون قد فعلها وقلبه قد تعبد لهذه الشهوات والمعاصي، يرضى لأجلها ويسخط لأجلها، وتعلق قلبه تعلقا شديدا بها، فهذا أيضا من أنواع الشرك الأصغر كما سأتي معنا. فتكون الكبائر والمعاصي مبنية على شرك خفي في قلبه، يقول هذا الذي يدخل النار. أما المعاصي التي ما تكون مبنية على شرك في القلب، وإنما كما عرفنا قد تكون بسبب تعلق يسير، نعم لا شك أن القلب يتعلق، لكن هذه درجات القلوب لا ساحل لها، درجات القلوب وتقلبات القلوب أمرها واسع جدا. فقد تصور الإنسان تعلق قلب تعلقا يسيرا بالمعصية، يحب هذه الشهوة وتزل قدمه ويقع فيها ثم يرجع ثم يقع وهكذا، لكن ليس عن شرك في القلب وتعلق شديد بهذه المعصية. فيقول ابن تيمية: بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار، يعني من المعاصي. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، قالوا كيف نتقيه؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، استغفرك لما لا نعلمه. وكذلك هنا تنبيه أو مسألة، وهي أن جنس الشرك الأصغر أعظم من المعاصي والكبائر. جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس المعاصي والكبائر. تأمل، يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا هذه معصية، والمعصية أخف من الشرك، لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا هذا فيه شرك، والمعصية أخف من الشرك. لكن هنا نتنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن هذا المقصود منه فيما يتعلق بالجنس الواحد. يعني مثلا عندنا جنس الحلف، فالحلف في حلف بغير الله وفي حلف بالكذب مثلا، فالحلف بغير الله يكون أعظم من الحلف كاذبا في جنس الحلف. أما أن تقارن بين الحلف بغير الله وبين معصية أخرى فهذا لا يدخل في هذه القاعدة. لا شك أن كثير من الكبائر أعظم من الحلف بغير الله وليست من الشرك. يعني مثلا قتل النفس التي حرم الله، هذا لا شك القتل أشنع وأعظم جرما من الحلف بغير الله، مع أن هذه معصية وهذا شرك، لكن جنس هذه المعصية أشد وأخطر وأعظم في الشريعة، فهذا أيضا نتنبه له والله أعلم. ثم قال الحديث الخامس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو عندنا مسألة نعم قبل هذا الحديث اسمحوا لي نسيت أن أذكرها، وهي ما دام أن الحديث يعني عن الشرك ولا بد أن نعرف معنى الشرك، لأن الأحاديث التي ستأتي معنا بعد ذلك تتعلق بصور الشرك الأكبر أو الأصغر، فأيضا هذه مسألة مهمة. نعم قد نطيل في الشرح في البداية، لكن بعد ذلك إن شاء الله يعني نأخذ الأمثلة من خلال الأحاديث المذكورة، فيعني نمشي فيها سريعا إن شاء الله. فالشرك الأكبر، طبعا كلمة شرك واضح تدل على اشتراك، ولذلك الشركة أن يشترك اثنان أو أكثر في المال مثلا أو غير ذلك من أنواع الشركة. فالشرك فيه معنى الاشتراك، الشراكة، التسوية، الاختلاط. فالشرك الأكبر كما يذكر بعض العلماء هو تسوية غير الله تعالى بالله في شيء من خصائص الله. يعني هذا تعريف يجمع أنواع الشرك، شرك في الربوبية، في الأسماء والصفات، في العبادة، تسوية غير الله بالله، هذه التسوية، هذا التشريك في شيء من خصائص الله. يعني هذا يعني في الحقيقة تعريف يعني عام، فإذا أردت أن تفصل تقول الشرك في توحيد العبادة، الشرك في العبادة يكون بصرف العبادة لغير الله، تصرف العبادة لغير الله، فمثل الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، والسحر يدخل في هذا من جهة أن السحر فيه استعانة بالشياطين، والنصارى مثلا يصلون لعيسى عليه الصلاة والسلام واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم يعني قلوبهم تتأله لهؤلاء الرهبان، لما يأتي مثلا يريد أن يتوب يكتب له الراهب صك الغفران فيكون في قلبه تأله لهذا الراهب. وكذلك أيضا يدخل في الربوبية، يعني إذا ادعى أن هناك من يخلق ويرزق مع الله كما عند بعض الغلاة، فيعني يكون عنده يعني يغلو في بعض الأولياء، يقول هذا الولي يستطيع أن يخلق، يستطيع أن يرزق، هو يتحكم ويدبر أمر العالم والعياذ بالله، فهذا اتخذ شريكا مع الله في الربوبية. وكذلك الشرك في الأسماء والصفات، يعني بتعطيلها، بوصف المخلوق بها كما هو يعني معلوم. فهذا يعني ما يتعلق بالشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو في الحقيقة دقيق جدا، وذكر بعض العلماء بعض الضوابط له، لكن يعني مثل بعضهم يقول ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر، لكن هذا يشكل عليه أن مثلا بناء الأضرحة على بناء القباب والبناء على القبور، هذه معصية لا شك وهي وسيلة للشرك، لكن هذا العمل في ذاته ليس فيه تشريكا، فقد يشكل على هذا بعض الصور. لكن صحيح الشرك الأصغر كل صوره هي في الحقيقة وسيلة للشرك الأكبر، كما أن الكبائر بريد المعاصي بريد الكفر، فكذلك الشرك الأصغر من باب أولى أن يكون بريد إلى الشرك، لكن ما يلزم أن تكون كل وسيلة هي من الشرك الأصغر كما عرفنا في هذا المثال. وبعضهم يقول مثلا في النصوص إذا جاء الشرك أو الكفر معرفا بأل فهو الشرك الأكبر، أو فأيضا هذا يشكل عليه مثلا حديث امرأة ثابت بن قيس لما يعني طلبت الخلع وقالت يا رسول الله يعني ثابت بن قيس لا أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام يعني تقصد كفر العشير، أني ما أستطيع أن أحسن إلى هذا الزوج. فجاء الكفر هنا معرف بأل لكنه الكفر الأصغر ليس الأكبر، فهذا يعني أيضا ضابط يعني أغلبي وممكن ما ينضبط، لكن الله أعلم قواعد الشرك الأصغر وضوابطه قد ترجع إلى ثلاثة ضوابط، وهذه مستخلصة في الحقيقة من كلام العلماء ومن أبواب هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالضابط الأول أن يتعلق القلب تعلقا شديدا بغير الله، لكن لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر وتعبد القلب لغير الله وأن يصرف عبادة لغير الله، لكن في القلب تعلق شديد بغير الله حتى أنه يرضى لأجل هذا الشيء ويسخط له، ويعني لكن لا يصل به الأمر إلى أن يصرف العبادة لغير الله. فإذا وقع هذا التعلق الشديد بغير الله فهذا يدخل في الشرك الأصغر، مثل الرياء. الرياء القلب تعلق تعلقا شديدا بحب الشهرة والسمعة، وذلك يعني يلتفت إليه القلب يتعلق بها فيقع الرياء. العجب بالنفس أيضا يتعلق القلب بشرف النفس وإظهار النفس، قل إنما أوتيت على علم عندي كما قال قارون وأنا استحق هذا وهذا بخبرتي، فيكون القلب متعلق أيضا يعني شرف النفس وأنه يريد أن يظهر شرف نفسه فيعجب بها، فأيضا هذا من الشرك الأصغر. كذلك من يلبس الحلقة والتمائم إذا تعلق القلب بهذه الخيوط قد يتعلق القلب تعلقا شديدا ولا يعبد غير الله، لكن تجد هؤلاء إذا قطعت عن التميمة يخاف، يدخل في قلب شيء من الخوف، هذا دليل على أن القلب تعلق تعلقا شديدا بها. طيب هذا مثال. كذلك مثلا ستأتي معنا أمثلة طبعا كثيرة في هذا. الضابط كذلك مثلا إرادة الإنسان بعمله الدنيا إذا تعلق القلب الدنيا تعلقا شديدا، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ثم قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. شوف كيف الضابط النبوي، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذه أمور قلبية. فهذا الذي يتعلق قلبه بمحبوب محبوبات الدنيا حتى يرضى لأجله ويسخط لأجله، ممكن يضيع صلاته لأجله، يحب حبا شديدا، فهذا من صور الشرك. وذلك كما عرفنا بعض المعاصي ترجع إلى الشرك الأصغر وصاحبها لا يدري أنه واقع في الشرك. وأيضا يعني الخوف قد يكون يخاف من مخلوق، فلكن يعني ما يكون الخوف بحيث أنه يصرف العبادة له لا، لكن يكون في القلب خوف شديد من مخلوق من رئيس من مخلوق، لكن لا يصل به الحال إلى ليس خوفا طبيعيا من حيوان كيف سيأتي معنا تفصيله، لكن يعني يخاف من مسؤول أو من كذا، و يعني لا يصل به الحال إلى عبادة غير الله تعالى. وهكذا يعني كذلك يعني من ذلك أيضا أن يتعلق القلب، يعني هذا يدخل في الضابط الأول، لازلنا في الضابط الأول من الصور، كذلك أن يتعلق القلب تعلقا شديدا بالسبب وينسى المسبب، ينسى المنعم، تعلق قلبه بطبيب، بدواء، بأي سبب من الأسباب، لكن يكون التعلق شديد بهذا الأمر وينسى أن الله هو الذي أنجاه، الله تعالى هو الذي حفظه، فهذا أيضا من صور الشرك كذلك. طيب، الضابط الثاني جعل الشيء سببا والله تعالى لم يجعله سببا لا في الشرع ولا في القدر، يعني باختصار إثبات الأسباب الموهومة، أيضا هذا من يعني صور الشرك. يعني الآن، وهذه قواعد أنا أقول مهم أن نضبطها في بداية الباب، هذه ستسهل لنا دراسة كثير من الأحاديث. فجعل الشيء سببا والله لم يجعله سببا لا في الشرع ولا في القدر، من المعلوم من حكمة الله تعالى أنه ربط المسببات بأسبابها، من أراد الولد يتزوج، من أراد الرزق يمشي في الأرض يبحث عن يعني الرزق، ومن أراد الشفاء فعليه أن يتداوى، هذه كلها أسباب، أسباب جائزة. لكن كيف يدخل فيها الشرك هنا؟ أن يعني غير تعلق القلب، تأمل، تعلق القلب الضابط الأول يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن هذا يخدش في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأن القلب تعلق بغير الله، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني هذا يتعلق يعني بتوحيد الربوبية. كيف؟ الآن هذا الذي يعني هذه الأسباب، من الذي وضعها؟ من الذي جعل في النار خاصية الإحراق؟ جعل في الماء سببا لإنبات النبات؟ وجعل في هذه المادة سببا للشفاء من هذا المرض المعين؟ جعل الحبة السوداء العسل من أنواع الشفاء مثلا، من الذي جعل هذه الأسباب؟ هو الله جل وعلا، هو الذي يخلق، تأمل في توحيد الربوبية هنا، هو الذي يدبر ويخلق. ومن صفات الرب ومن تدبيره لشؤون خلقه أن جعل هذه الأسباب رحمة بخلقه، فالله هو الذي يختص بتشريع هذه الأسباب. وكيف تعرف أن هذا سبب؟ إما بالشرع، مثل ما عرفنا مثلا الحبة السوداء العسل كذا، هذا عرفنا أنه في الشرع سببا لكذا للشفاء مثلا. وأيضا إما بالقدر، كيف بالقدر؟ يعني بالتجربة الظاهرة الواضحة، يعني هذا يقوم عليه الآن علم الطب كله، يقوم على التجارب، يجربون هذه المادة، اكتشفوا فيها يعني مادة تناسب هذا المرض تقضي عليه، هذه تجربة ظاهرة عند أهل الخبرة يعرفونها، ما يكون أمر خفي. يقولك لا، أنت علق مثلا عين زرقاء هذه تطرد الحسد، من وين هذا؟ يعني هذه يعني ما يمكن إثباته لا بالشرع ولا بالقدر، هذا سبب موهوم. طير أسود يطير، قلت تتشائم من هذا، هذا سبب موهوم، من الذي أخبرك أن هذا سبب؟ فطيب، من أين دخل التشريك هنا؟ تأمل، الذي يجعل الشيء سببا، وهذا الأمر الله ما جعل سببا لا في الشرع ولا في القدر، كأنه يشارك الله في تشريع الأسباب، وهذه من خصائص الربوبية، الله هو الذي يجعل هذه الأمور تؤثر بمشيئته جل وعلا، فالأسباب مؤثرة لكن بمشيئة الله. فكونك أنت تأتي تقول الله علق خيط أو قلادة هذه سبب لكذا، فكأنك الآن تشرع مع الله أو تدبر الأمر مع الله في شؤون المملكة والخلق، وهذا كما عرفنا يخدش في توحيد الربوبية، لكنه شرك أصغر، لأن ما فيه يعني ادعاء أن هذا خالق مع الله ومدبر مع الله، لا، لكن تقول هو مجرد سبب، لكن هذا يعني فيه شيء من هذا التشريك. ثم الضابط الثالث ما يتعلق بشرك الألفاظ، وهي أو وهو هذا الضابط تسوية غير الله بالله في اللفظ، تسوية غير الله بالله في اللفظ حتى وإن لم تقصد. يعني هذا الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، تأمل، هو ما قصد أن يسوي بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه أبدا. مع ذلك تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فاعتبر هذا تنديد، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، لكنه فيه تشريك في اللفظ. فلذلك تأمل هذا الضابط الثالث فيه تشريك في اللفظ، والضابط الأول والثاني يعني فيه تشريك في النية، وينتج عنها أيضا عمل الجوارح، تعلق قلبه تعلق شديد مثلا بالدنيا أو بالسمعة أو بالشهرة فيعمل لأجل الشهرة والسمعة مثلا، فيوجد فيه تعلق بالنية والعمل، وأيضا العمل يكون فيه شيء من الشرك. وكذلك يعني الضابط الثاني يجعل الشيء سببا يعتقد هذا ثم يعمل، فيعلق مثلا خيطا مثلا أو يتشاءم من شيء معين من عدد ويظن أنه سبب للشؤم وهكذا. فيعني الضابط الأول والثاني يعني فيهما يعني شرك في النية وفي العمل، وحتى قد يكون أيضا باللفظ، يعني ممكن يتكلم يرائي ويتكلم يكون كلامه فيه رياء والعياذ بالله، يعلم الناس يريد الشهرة مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى نحقق إخلاصنا. فالشاهد أن هذه ثلاث ضوابط والله أعلم يعني تضبط لك باب الشرك الأصغر والله أعلم، وتريح طالب العلم حقا. فالآن أي صورة من الصور تستطيع أن ترجعها في هذه الضوابط من صور الشرك الأصغر والله أعلم، وهذا لعله يأتي معنا، يعني نتدرب على هذا إذا مررنا على الأحاديث، ويعني يتبين هذا أكثر بإذن الله. طيب، ثم الحديث الخامس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، قال والنبي وليس معه أحد. الله أكبر، تأمل، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتي النبي، من الذين أجابوه من أمته؟ رجلان، الرهط يعني جماعة قليلة، والنبي ليس معه أحد. هل يعني هذا أن دعوة فاشلة؟ لا، فالعبرة في الدعوة إلى الله تعالى أن تدعو بالوسيلة الشرعية، لا تغير، لا تبتدع تقول حتى يسمعني الناس، لا، أهم شيء الوسيلة شرعية، فتدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وأما هداية الناس، استجابة الناس، هذا أمر موكول إلى الله جل وعلا. قال ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر، طبعا هذا فيه فضل بني إسرائيل، قال ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فهذا يدل على أن هذا السواد أكبر يعني وأكثر من أمة موسى. فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، يعني الذين ولدوا على التوحيد. انظر، الصحابة يعرفون أن التوحيد له فضل عظيم عند الله، فظنوا أن هؤلاء 70,000 هم من ولد موحدا. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. الله أكبر. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. وطبعا هذا لا يعني أنه منافق كما قال بعض الشرح، لا، وإنما هذا من لباقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطف أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ما قال له: لا أنت لست منهم فيكسر خاطره، ولا قال له: أنت منهم وهكذا يتتابع الناس يفوزون بهذه الفضيلة بمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لا، الله، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقي لهذه الفضيلة شرفها وميزتها، وأن المسلم يحقق هذه الصفة العظيمة في تحقيق كمال التوحيد لله جل وعلا حتى يفوز بهذه المزية ويتنافس الناس فيها. فأغلق هذا الباب، باب السؤال، بطريقة لطيفة، والله أعلم. وهذا الحديث فيه فضل عظيم لمن يحقق كمال التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء 70,000، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفة من يحقق كمال التوحيد. فتحقيق كمال التوحيد هذا ما يكون إلا بأن يتعلق القلب تعلقا تاما بالله وحده جل وعلا، فلا يقع في الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا التعلق بالدنيا والميل إليها، ويكون قلبه معلقا بالله، يتوكل على الله جل وعلا. وطبعا هذا يستلزم منه أن يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات، بل يبتعد عن المكروهات ويؤدي المستحبات، يسارع إلى الله لأن قلبه متعلق بالله تعلقا تاما، يسارع إلى الله تعالى بالمستحبات، بل ربما ترك كثيرا من المباحات وزهد في الدنيا وأقبل على الله تعالى. فهذا يعني فيه تحقيق كمال التوحيد، وأن من يحقق كمال التوحيد يفوز بهذه الفضيلة العظيمة. ومن المسائل المهمة في هذا الحديث بالنسبة للتطير، سيأتي معنا لا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، وسيأتي بعض الأحاديث الخاصة به، وهو من الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الآن إذا قلنا الطيرة شرك، التشاؤم، واحد شائم بطير أسود، بزواج في شهر معين، بحادث حصل، فسبب موهوم مثلا، فهذا لماذا كان من الشرك الأصغر؟ كما عرفنا، لأنه جعل الشيء سببا، والله ما جعل سببا، فهذا شرك. وكذلك إذا تعلق قلب به تعلقا شديدا فهذا أيضا شرك، شرك أصغر من الجهتين. ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. ما المقصود هنا؟ ما المقصود بلا يسترقون؟ هناك تفسير شائع، وهو أن المقصود بلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. أما إذا رقاه بعضهم بلا طلب فهذا جائز، ولا يدخل في حديث 70، ولا يدخل في قول لا يسترقون. طبعا يعني إذا طلب الرقية من غيره يقولون هو ليس بمحرم، لكن هذا يخرجه من حديث 70,000، لأنه لما يطلب الرقية من غيره ويقول تعال اقرأ علي، فيكون قلبه قد تعلق يعني بهذا، وهذا فيه شيء من عدم يعني التوكل على الله تعالى، فهذا ينافي كمال التوحيد. فهكذا قالوا. وفي الحقيقة هذا التفسير أيها الإخوة الأخوات يعني فيه إشكال كبير جدا. لماذا؟ أولا الاسترقاء يعني طلب الرقية جاء في أحاديث صحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولابد أن نجمع بين الأحاديث. يعني من هذه الأحاديث ما ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، أن أسترقي من العين. صحيح الواحد يقرأ على نفسه، لكن مثلا استمرت العين، فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي من العين، يعني أن تطلب الرقية من العين. فهذا يعني حديث، وحديث أيضا في الصحيحين، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، يعني صفرة أو شحوبا، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا بها فإن بها النظرة، إما العين أو الجن، فاسترقوا لها يعني أطلبوا لها من يرقيها، من يقرأ عليها. فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن طلب الرقية من غيرك هذا يعني ليس مكروها، هذا ليس مكروها، بل بعضهم يجعله مستحبا، يقولون مباحة أو مستحبة، وهذا لا ينافي التوكل ولا يخرج صاحبه من حديث 70,000. وهذا رجحه ابن جرير الطبري والطحاوي والزرقاني وابن حبان والبيهقي والنووي، وحتى يعني هذا عليه جماهير أهل العلم. والمقصود من هذا الحديث قالوا ما معنى لا يسترقون؟ قالوا لا يسترقون يعني المقصود به الرقى الشركية أو الرقى المجهولة التي لا يعلم معناها، لأن قوله لا يسترقون قرن بقوله لا يتطيرون، فكما أن الطيرة شرك كذلك لا يسترقون يعني فيها نوع من الشرك. والأمر يعني ما يقال أن لا هذه يعني ليست فضيلة، هذا موجود عند كثير من الناس، لا، التحرز من الشرك هذا يعني أمر عظيم. الله تعالى يصف المؤمنين السابقين بقوله والذين هم بربهم لا يشركون، فهذا ما يمنع أن يكون المراد ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية المجهولة أو الشركية، وهذا تفسير يعني جماهير أهل العلم. والدليل كما عرفنا يعني قرن بقوله لا يتطيرون، وكذلك جمعا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، فيعني لا يصلح أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء يخرج صاحبه من هذه الفضيلة ويرشد إليه، أقرب الناس إليه عائشة رضي الله عنها مثلا فتخرج من هذه الفضيلة، فهذا يعني بعيد والله أعلم. ثم في الحقيقة يعني لم يقل أحد بعلة الطلب أن العلة في هذا هي الطلب، وأن هذا يحصل في تعلق القلب. تعلق القلب يحصل حتى لو ما طلبت، ممكن واحد يأتي مثلا يرقيك أو طبيب يعالجك، إذا تعلق القلب بغير الله كما عرفنا هذا فيه شيء من نقص التوحيد، طلبت أو ما طلبت التعلق أمر آخر لا علاقة له بالطلب. فهذا التوهم أن الطلب يستلزم منه تعلق القلب هذا غير صحيح، وخاصة هذا الأمر يعني قد يحتاجه الإنسان أن يطلب الرقية ممن هو يتوسم فيه الصلاح ويعني قوة الإيمان، قد تكون رقيته أعظم تأثيرا مع تعلق قلبه بالله، بل هذا لما يقرأ عليه الآيات ممكن تعلق قلبه بالله أكثر إذا سمع آيات القرآن. فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى هذا، فيعني هذا ذكره حتى الشيخ بن باز، مع أن الشيخ بن باز من يرى أن يعني مسألة الطلب، لكن مع ذلك يقول إذا دعت الحاجة فلا بأس، ولا يخرجه ذلك من حديث 70,000. وهذا فيه توسعة على الناس، لبعض الناس يعني مبتلى بسحر أو عين شديدة قل أنا ما أطلب، صحيح يعني مع ذلك أنا أقول يعني إذا طلب لا يخرج من 70,000 الحمد لله، لكن مثلا إذا قال أنا لا أطلب وأكل أمري إلى الله، لا شك أن هذه درجة أخرى، درجة أكمل لا شك. يعني ما أقول أن الإنسان يلا هيا يطلب الرقية دائما من غيره، لا، نقول كما عرفنا معنى لا يسترقون، هذا معناه لا يسترقون يعني يطلبون الرقى التي فيها شرك أو الرقى المجهولة، وطلب الرقية جائز ولا يخرج صاحبه من حديث 70,000. لكن لا شك أن الذي يتوكل على الله وحده ويعني يلجأ إلى الله وما يسأل غير الله، فهذا يعني أقرب إلى كمال التوحيد، لكن مع ذلك إذا طلب لا يخرجه ذلك عن 70,000. طبعا هذا يعني لماذا كان أكمل؟ لأن هذا يندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ثوبان وغير رضي الله عنه من الصحابة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا. فيعني لو أنه يعني وخاصة في مسألة إذا يعني ظن أن هذا المرض مثلا يعني قد يكون يعني ما يعني صعب أن يعني يعالج هذا الطبيب أو كذا، ويعني لجأ إلى الله وحده أحب ذلك، فهذا يرجع إلى هذا الإنسان والله أعلم. طيب استأتي معنا ربما مسألة، لأن الأسباب إذا قلنا لا يسترقون يعني يعني سبب مكروه مثلا، فال يعني الأسباب الأخرى، طيب أنت تطلب الآن إذا قلت الطلب، العلة في الطلب، طيب أنت تطلب العلاج من طبيب، تطلب يعني الطلب هذا يعني موجود في غير هذه الصورة. فيعني ومسألة كما عرفنا التلازم بين الطلب وتعلق القلب هذا يعني غير صحيح والله أعلم. ثم كذلك أيضا يدل على هذا فعل السلف، يعني السلف أيضا يعني ورد عنهم أنهم كانوا يسترقون يطلبون الرقية من غيرهم، وبعضهم كان يكره هذا، يعني فهذا وارد عن الصحابة، حتى يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا هذا والله أعلم يعني أقرب لتفسير الحديث. ثم قال ولا يكتوون، ولا يكتوون الاكتواء عند جماهير أهل العلم أنه مكروه لأن فيه نوع تعذيب بالنار، وكذلك يعني فائدة محتملة لصعوبة موافقة اللذعة للداء، فإذا كان الدواء محتملا ومظنونا وفيه شيء من المشقة والتعذيب هذا يكره، بخلاف الدواء الذي يعني فيه تأثير واضح فهذا يستحب. عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فقال الجمهور يكره لما في هذه العلة، لكن قالوا إلا إذا تعين أو اضطر إليه الإنسان فيجوز له، ولا يقدح في التوكل ولا يخرجه ذلك من حديث 70,000. إذا اضطر إليه، يعني إذا قيل له علاجك في الكي، فهنا إذا اضطر إليه تزول الكراهة، كما معروف القاعدة الفقهية أن الكراهة تزول بالحاجة. فإذا كان عند الإنسان جرب أدوية كثيرة وقالوا له فلان يكوي وماهر في الكي، وبالفعل يعني ناس كثيرين تعافوا عنده مثلا، فيتعلق بالله طبعا ما يتعلق بغير الله، لكن ذهب واكتوى فهذا جائز ولا يخرجه من حديث 70,000. وهذا رجحه أيضا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. الدليل على هذا أيضا نجمع بين الأحاديث بين قول لا يكتوون، نقول هذا يعني في الأحوال العادية في حالة السعة، لكن إن اضطر واكتوى فهذا لا يخرجه من حديث 70,000، لما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في الصحيحين: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. يعني كما عرفنا الأصل المكروه. وأيضا في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته، هذا كما ثبت عند مسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد، وكذلك يعني الصحابة أنفسهم اكتووا، خباب بن الأرت اكتوى، ابن عمر اكتوى، أنس بن مالك اكتوى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من خيار الصحابة، ما يعقل أن يعني يقوموا بشيء يخرجهم من هذا الحديث هذه الفضيلة. فهذا الجمع والله أعلم على مذهب جماهير أهل العلم أن الاكتواء إن كان لضرورة فلا يقدح في التوكل ولا يعني يخرج صاحبه من حديث 70,000. أما إذا كان في حال السعة ويجرب، خلينا نجرب والأمر يعني ما كان يعني متعينا أو مضطر إليه الإنسان، فهذا يعني هو الذي يخرج صاحبه من 70,000 ويكون مكروها. وبذلك نعلم يعني أن هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن قول لا يتطيرون إشارة إلى الأسباب الموهومة، ولا يسترقون إشارة إلى الأسباب المحرمة، كما عرفنا الرقى الجاهلية، أن الرقى الجاهلية يعني كانت مشهورة عندهم، ولذلك يعني أيضا هذا مما يدل على يؤيد تفسير هذا الحديث بالرقى الشركية، لأن هذا من يعني من التحذير مما كان عليه أهل الجاهلية. ولا يكتوون هذا إشارة إلى الأسباب المكروهة، فسبحان الله جمع هذا الحديث بين الأسباب الموهومة ثم المحرمة ثم المكروهة، والله أعلم. ثم لذلك قال في الصفة الجامعة وعلى ربهم يتوكلون، لأن من ابتعد عن هذه الأمور في هذه الأحوال يحقق التوكل على الله، والله أعلم. نختم درسنا اليوم بيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000، وفضل الله تعالى واسع. قد يقول قائل طيب 70,000 خلاص انتهى هذا العدد، نقول لا، فضل الله واسع الحمد لله. يقول كما ثبت في عند أحمد قال فاستزدت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته على أمته طلب الزيادة من الله تعالى، قال فزادني مع كل 1,070,000. ثم فزادني مع كل 1,070,000، يعني تضرب 1,070,000 فعدد هائل. ثم أيضا جاء حديث أيضا عند الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثلاث حثيات من حثياته، والحثية هكذا يعني جمع الكفين، فثلاث حثيات من حثياته يعني هذا أمر لا يتصوره العقل، ثلاث حثيات من حثيات الله جل جلاله يعني عدد عظيم. فهذا يفتح باب الرجاء في قلب المؤمن فيحقق كمال التوحيد ويقبل على الله تعالى حتى يكون من عباده السابقين المقربين. كذلك من التنبيهات هنا أن فضيلة 70,000 بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يستلزم منها أنهم أفضل من غيرهم ممن يحاسب في الجملة ويتأخر في دخول الجنة، يعني كما جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يعني 500 عام، وإن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون، تخيل. فقد يكون هذا الذي تأخر يعني أيضا حقق يعني كمال التوحيد، لكنه قد يعني يسأل مثلا بسبب أمر آخر، وهكذا يعني قد يحاسب الإنسان، لكن يكون من المقربين السابقين لا يمنع. ولهذا ثبت عند أحمد، وهذا أنا أذكره من يعني شرح يعني شيخنا وأخينا الشيخ أنيس صاحب نفس الكتاب، عنده كما تعرفون شرح للمتن نستفيد من هذه الفوائد الجميلة. يقول في حديث رفاع الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، قال وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة، يعني تكون مساكنكم محجوزة ويعني وتدخلونها، ولا يعني هذا أن 70,000 أفضل منكم، فيعني فضل الله واسع، يعني هذه فضيلة من الفضائل، ويعني الفضائل يعني تتعدد وتتنوع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين حقا ومن عباده المقربين الذين حققوا كمال التوحيد الذين هم ثل من الأولين وقليل من الآخرين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يرحمنا والدينا والمسلمين والمسلمات، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.